تنبيه ذهب قوم من المتكلمين إلى أن الواجب تعالى لا غاية له في أفعاله لغناه بالذات عن غيره، وهو قولهم إن أفعال الله لا تعلل بالأغراض. وذهب آخرون منهم إلى أن له تعالى في أفعاله غايات ومصالح عائدة إلى غيره وينتفع بها خلقه، ويرد الأول ما تقدم. بقي كلامنا في التنبيه الذي نذكره بعنوان التتمة لبحث العلة الغائية. هذا التنبيه عقده المصنف رحمة الله عليه لأجل بيان إبطال وبطلان مقالة المتكلمين العامة. المتكلمون العامة طبعا لا بأس أن نشير إلى منهجهم، المتكلمون العامة بصورة عامة منهجهم يختلف عن منهج الحكماء عند العامة، فكثير من المتكلمين العامة يخالفون المباني الفلسفة، بل يخالفون حكماءهم، بل يخالفون حكماء المسلمين أعم من العامة والخاصة. فاتخذوا المتكلمون العامة أعم من الأشاعرة والمعتزلة، لأنه أهم الفرق الموجودة عندهم هم الأشاعرة والمعتزلة. اتخذوا منهجا خاصا في أدلتهم، وكثيرا ما عندهم شبهات وإشكالات على الفلسفة وعلى المباني الفلسفية، خلافا لمتكلمين الخاصة. المتكلمون الخاصة يعني الإمامية غالبا وعادة، إن لم نقل كلا، هم الحكماء الخاصة. مثلا الحكيم الطوسي رحمة الله عليه صاحب التجديد هم متكلم وهم فيلسوف. العلامة الحلي صاحب كشف المراد أيضا هم متكلم وأيضا فيلسوف، وهكذا السيد العلامة رحمة الله عليه متكلم وفيلسوف، صدر المتألهين متكلم وفيلسوف. يعني الحكماء الخاصة لا يرون فرقا وخلافا بين المباني الفلسفية والمباني العقائدية أو الكلامية، بل بالعكس مضافا إلى أنهم لا يجدون الفرق، بل يجدون هناك تناسب وهناك علاقة وعلقة شديدة وهناك سنخية مهمة بين العلمين. فإن الفلسفة أحيانا تخدم الكلام، والكلام أحيانا يخدم الفلسفة في قواعدها وفي بيان أحكامها. بناء على هذا نقول المتكلمون العامة باعتبار أن منهجهم يختلف عن منهج الحكماء العامة، بل عن مطلق الحكماء أعم من العامة والخاصة، من جملة الموارد التي خالفوا الحكماء العلة الغائية. قالوا أن الحكماء في الفلسفة يقولون كل فاعل له غاية في فعله، بل يقولون كل فاعل له في فعله غاية يستكمل بغايته وينتفع به، كما ذكرنا هذه العبارة مع وجه التسامح فيها في البحث السابق. ولكن قالوا أن هذه القاعدة الكلية مخصصة بماذا؟ بأفعال الباري تعالى، فإن الله تعالى أفعاله ليست ذات غاية. المتكلمون العامة هم ينقسمون إلى فرقتين أساسيتين، فرقة الأولى فرقة الأشاعرة، فرقة الثانية فرقة المعتزلة. الأشاعرة قالوا أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض. لماذا لا تعلل بالأغراض؟ عليكم السلام ورحمة الله. باعتبار أن أفعال الباري تعالى هذه الأفعال لا يمكن أن نحكم بأنها ذات أغراض وغايات. لماذا؟ لأن الله تعالى لو كانت له غاية في أفعاله استلزم من ذلك حاجته إلى فعله وحاجته إلى غيره، وهو غني مطلق. لأن الغاية من الفعل للفاعل هي حاجة الفاعل، والفاعل يستكمل بالغاية التي يجدها من وراء فعله. مثل الإنسان الذي فاعل لأفعاله يأكل ليشبع، لولا حاجته إلى الشبع ولولا حاجته إلى رفع الجوع ما يأكل ولا يصدر منه الأكل. بناء على هذا صدور الأكل من هذا الدليل على أنه محتاج إلى الغاية المترتبة على الأكل، والغاية المترتبة على الأكل هي الشبع أو رفع الجوع بتعبير آخر. بناء على هذا قالوا أن الله تعالى لو كانت في أفعاله أغراض وغايات له ملازم ذلك أن الله ليس مستغنيا بل محتاج إلى أفعاله. لماذا؟ لأن تلك الأغراض والغايات لا تحصل عنده إلا من وراء أفعاله. هذا حاصل كلام المعتزلة. وأما كلام الأشاعرة، الأشاعرة قالوا بأنه الله تعالى أفعاله الصادرة من ليست ذات غايات ترجع إليه، وإنما أفعاله ذات غايات ولكن تلك الغايات هي مصالح ترجع إلى خلقه، وخلقه ينتفعون بتلك الأفعال. مثلا باب المثال إذا نريد أن نقرب نظرية المعتزلة، قالوا مثلا الله تعالى لماذا يرزق؟ غاية رزقه وغرضه من الإرزاق والارتزاق ماذا؟ غرضه من الرزق وإعطاء الرزق هو أنه الناس، الحيوان، الجمادات، النباتات، الحياة بصورة عامة تبقى على وجه الكرة الأرضية. إذن الغرض من الرزق وهو مثلا نزول المطر، الأشجار، النباتات، الأثمار، الغرض من جميع ذلك بقاء النوع الإنساني على الأرض، لأنه لو لم ينزل الرزق لماتت الحياة على الأرض ولم يبقى موجود حي. إذن الغاية من أفعاله هي مصالح ترجع إلى خلقه لا إلى نفسه. يعني في الحقيقة المعتزلة أرادوا أن يتخلصوا من الشبهة التي وقعت في ذهن الأشاعرة. أشاعرة قالوا لو كان لله غايات في أفعاله استلزم حاجته إلى أفعاله وإلى تلك الغايات وهو الغني المطلق، فأنكروا الغاية من الأساس. قالوا أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض. المعتزلة قالوا لا، احنا ندفع الشبهة ولكن لا بنفي الغاية، ندفع الشبهة بكون الغاية راجعة الى غيره لا الى الله تعالى. ان الله تعالى عندما يرزق الانسان يرزقه لان يبقى على حياته ويمكنه ان يستمر في حياته الدنيوية. إذن رحمته وسعت كل شيء، رحمته لماذا وسعت كل شيء؟ لبقاء هذا النظام. إذن الغاية من رحمته الواسعة لكل شيء بقاء هذا النظام الأحسن، مو أنه هناك نفع يرجع إليه ويستلزم من ورائه حاجته إلى ذلك النظام. فتخلصوا من شبهة الأشاعرة والتزموا بهذا القول الثاني. هذا حاصل القولين. ذهب قوم من المتكلمين وهم الأشاعرة إلى أن الواجب تعالى لا غاية له في أفعاله. لماذا؟ لغناه بالذات عن غيره، وفرض الغاية في أفعاله بمعنى أن الغاية ترجع إلى الفاعل والفاعل يستكمل بها، هذا منافي لغناه عن غيره، وهو مفاد قول الأشاعرة إن أفعال الله لا تعلل بالأغراض. وذهب آخرون منهم وهم المعتزلة إلى أن له تعالى في أفعاله غايات ومصالح عائدة ولكن لا إليه حتى يستلزم الحاجة إلى غيره، وينتفع بتلك الغايات خلقه. هسه خلقه لعله مصداق الخلق هو الانسان فقط، او نقول مصداق الخلق اعم من الانسان، وكل ذي حياته. ويرد الاول ما تقدم. اما نظرية الاشاعرة نردها بما ذكرنا في البحث السابق، بل في الابحاث السابقة قلنا انه الغاية في فعل الفاعل ذي الشعور تنقسم الى قسمين، تارة الغاية هي الفعل، وتارة الغاية شيء يترتب على الفعل. قلنا اذا كان الفعل اي فعل الفاعل مجرد تام ذاتا وفعلا فالغاية نفس الفعل والغاية متحدة مع الفعل، واذا كان الفعل هو حركة عرضية او حركة جوهرية فهناك غاية تترتب على الحركة بعد انتهائها وخارج عن الفعل، ولكن هذه الغاية ليس ملازم لها أو ملازم لها حاجة الفاعل إليها. قلنا أن الغاية إذا كانت مثلا هي عين الفعل كما في الفعل الذي يكون مجردا تام، الغاية هي في الواقع هو الفاعل، لأن الفعل بوجوده الحقيقي في قبال وجوده الرقيق يكون هو في مرتبة الفاعل موجودا، والفاعل الذي محب لذاته محب لكمالاته الذاتية، فمن جملة كمالاته الذاتية كمال فعله، إذن هو يريد فعله باعتبار أنه أثر من آثار وجوده، إذن الغاية من فعله هو ذاته لا شيء آخر. إذن لا يستلزم من كون الفعل ذا غاية أن يكون الفاعل محتاجا إلى تلك الغاية. نعم، في الفاعل الذي مستكمل بغايته كما ذكرنا، في الفاعل الذي له نوع تعلق بالمادة كالنفوس الإنسانية في الدنيا أو النفوس الحيوانية، نعم هذه محتاجة إلى غاياتها. أما مطلق كل فاعل لو كان له غاية في فعله محتاج إلى غاية فعله، لا، بل إذا كانت غاية الفعل عين الفعل كما في الفعل الذي يكون مجردا تام، إذن الغاية هي ذات الفاعل، يعني الفعل بمرتبة الحقيقة لا الفعل بمرتبة الرقيقة، ولهذا يكون ذات الفاعل في الحقيقة هو المطلوب. بل أكثر من ذلك، وضحنا في البحث السابق قلنا أن الغاية تنقسم بحسب النظرة البدوية إلى ثلاثة أقسام، تارة الغاية هي الأثر المترتب على الغير مثل الشخص الذي يكرم اليتيم ليفرح اليتيم، تارة الغاية مترتبة على شنو؟ على المادة، كمن ينتقل من مكان لمكان ليستريح بدنه، وتارة الغاية راجعة إلى الفاعل. قلنا أنه بالنظرة الدقية والفلسفية هذه الغايات الثلاث كلها راجعة إلى الفاعل، والفاعل دائما يطلب نفسه. خب باعتبار أن الفاعل يستكمل ويرى في نفسه الاقتضاء ويريد أن يبدل الاقتضاء إلى الفعلية، في الفاعل الذي له تعلق ما بالمادة، نعم الغاية مستلزمة للحاجة، أما ليست الغاية مطلقة مستلزمة للحاجة، فقد تكون الغاية عين الفعل والفعل بمن مرتبة الرقيقة هو العلة الغائية، والفعل بمرتبة الحقيقة في الواقع يكون ذات الفاعل ومن أجزاء وجود الفاعل، إذن الفاعل لا يقصد من وراء فعله إلا ذاته، فإذا قصد ذاته إذن هذا لا يستلزم أيه حاجة، وإنما غاية ما هناك يدل على أن الفاعل يحب ذاته ومريد لذاته، فلحبه بذاته يريد أن يصدر منه هذا الفعل لأنه أثر من آثار ذاته. وفي الباري تعالى نقول من هذا الباب، هذا في الحقيقة رد القول الأول وهو قول المعتزلة. ويرد الأول ما تقدم أن فعل الفاعل لا يخلو من أن يكون خيرا مطلوبا للفاعل بالذات، في أين؟ إذا كان فعله المجرد التام، أو منتهيا إلى خير مطلوب بالذات، كما إذا كان الفعل حركة عرضية أو حركة جوهرية تنتهي إلى شنو؟ إلى غاية مطلوبة لها. وليس من لوازم وجود الغاية حاجة الفاعل إليها لجواز كون الغاية عين الفاعل كما تقدم، لأن الغاية إذا كانت عين الفعل إذن العلة الغائية ما هي؟ العلة الغائية هي في الحقيقة هي الفعل في مرتبة الحقيقة، يعني ذات الفاعل، يعني كمال الفعل الموجود في العلة وفي الفاعل. ويرد الثاني أنه، وأما قول الثاني وهو قول المعتزلة، نقول صحيح قول المعتزلة أهون من قول الأشاعرة، لأنهم عندما جعلوا الغاية منفعة الخلق من هذه الأفعال، إذن بعد ما يستلزم من ذلك حاجة الباري تعالى. الله غني مطلق، غني عما سواه، ولكن لنفع الخلق ولمصلحة خلقه يرزقهم، يميتهم، يحييهم، يعطي لهم كذا وكذا من النعم والبركات، ويبذل عليهم الوجود وأمثال الوجود من النعم الإلهية والألطاف الإلهية، هذه كلها لأجل منفعة الخلق، لأجل مصلحة الخلق، لا لأجل هو ينتفع من وراء ذلك. صحيح، ولكن نقول أنه يرد إشكال آخر على المعتزلة، لا من حيث الحاجة، الحاجة نعم ما متصورة في باري تعالى، الإشكال يأتي في أن الله تعالى باعتبار أنه فاعل، بل هو فاعل الأول، تام الفاعلية، فاعليته أشد الفواعل. إذا قلنا أن فاعلية الفاعل لا تنحصر فيه، إذا حصرناها فيها بعد انتهى، بعد ليس هو أشد، هو الأول والآخر في الفاعلية. أما لو قلنا أن الفاعل الحقيقي بلا مصادق كثيرة، الواجب تعالى هو أول فاعل، وهو الفاعل التام بتمام معنى الكلمة. خب هذا الفاعل التام معناته أنه تأثيره في فعله وفي غيره منوط بمصلحة الغير، يعني هناك مصلحة من الغير تقتضي أن هذا الفاعل يؤثر ويوجد الفعل. إذن الله تعالى في الحقيقة يطلب السافل، يعني العالي يطلب السافل، وطلب العالي للسافل باطل، يعني لأنه لأجل مصلحة في خلقه الله تعالى يقصد من وراء فعله تلك المصلحة، يعني لولا تلك المصلحة ما كانت فاعليته مؤثرة وما كانت موجدة للفعل. إذن من أجزاء تتمام وإكمال فاعليته هو أنه الله تعالى يكون هناك مصلحة خارج عن ذاته في خلقه تكون مؤثرة في فاعليته. هذا في الحقيقة نوع من طلب العالي إلى السافل، وهذا لا يليق بالباري تعالى أبدا. إذن بناء على هذا نقول الحق ما تقدم سابقا أن الغاية تنقسم إلى قسمين، تارة غاية خارج عن ذات الفاعل، وتارة غاية عين الفاعل، والفاعل لا يطلب من فعله إلا حب ذاته، وفي الباري تعالى لا تتصور الغاية إلا بهذه الكيفية. حب إن وضح هذه الكيفية بالواقع الخارجي لله تعالى لا مجرد الفرع، نقول الله تعالى عنده علم بذاته، نعم عنده علم بهذا النظام، أي نظام الأحسن أو هذا النظام الخير الموجود في عالم الإمكان، نعم علمه بنظام الخير وبنظام الأحسن زائد على ذاته أو عين ذاته، عين ذاته صحيح. بما أنه عين ذاته فيعلم بأنه في ذاته هناك نظام الخير، هناك نظام أحسن، يعني عنده علم بأن في ذاته كمال، ذلك الكمال يقتضي إيجاد نظام أحسن، نظام الخير. خب عندما الله تعالى يعلم بذاته مريد لذاته أم لا؟ نعم. محب لذاته؟ نعم. إذن يعلم بذاته وذاته عين العلم بالنظام الأحسن، إذن يكون مريدا ومحبا للنظام الأحسن، ولهذا يوجد النظام الأحسن. إذن الغاية من إيجاد النظام الأحسن باللباس الخارجي هو حبه بذاته، أي حبه بالنظام الأحسن الذي كان العلم به عين ذاته. هذا في الحقيقة يكون إشارة إلى تلك الرواية المذكورة عن الأئمة عليهم السلام أنهم يقولون أن الله تعالى قال: فخلقت الخلق أردت أن أعرف، أو حببت أن أعرف، فالناس أو الخلق يعرفوني. يعني في الحقيقة هذا حب الذات، هذا حب الذات الموجود في الباري تعالى، مو مثل حبنا للذات. هذا لا يتصور فيه معنى الكراهة أو معنى البغض، أن هذا يحب ذاته يستلزم منه القرور والتكبر، ليس المقصود هذا المعنى. يعني أن الله تعالى عندما يرى في ذاته المقدسة أنه منبع لجميع الكمالات، بل للكمال المطلق غير المتناهي وغير المحدود، لا عقلا ولا خارجا ولا وهما ولا خيالا، فهذه الذات الشريفة والمقدسة تكون مبتهجة ومحبوبة لديه، وفيها حب ذاتي وابتهاج ذاتي، لأن هذا نوع من الكمال، وهو نفس هذا أيضا كمال. فعندما يحب ذاته، ومفروض أن ذاته عين العلم بالنظام الخير، إذن يحب النظام الخير فيوجد النظام الخير لغاية، وهي ماذا؟ ذاته وحبه بالذات، لا أنه يوجد النظام الغير لحاجة كما يقول الأشاعرة وقالوا أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض، فدفعا لهذه الشبهة حكموا بنفي الغرض، أو كما يقول المعتزلة ترجع المصلحة إلى شنو؟ إلى الخلق. لا، بل سنبين أنه المصالح الموجودة في الخلق كلها راجعة إلى الباري تعالى، ولا توجد غاية مستقلة إلا ذاته المقدسة، وكل المصالح والغايات الموجودة في عالم الإمكان هي غايات عرضية، كلها راجعة إلى الغاية الأولى، والغاية الأولى ما هي؟ ذاته المقدسة. هذا نبين في نهاية هذا البحث. ولهذا هذه الشبهة لا تأتي بالذهن أنه نعم الله يرزق فلان لمصلحة، ما هي؟ مصلحة زيد أن يبقى في الحياة. خب، بقاء زيد في الحياة لأي مصلحة؟ نفرض مثلا لوالديه، مثلا أكو خير له لوالديه، خب بقاء الوالدين لأي مصلحة؟ كلما نسأل عن الغايات الموجودة في عالم الإمكان لابد أن ننتهي إلى الواجب تعالى، فالغايات كلها راجعة إليه. هذا المطلب يبقى على إجماله حتى نبينه في نهاية هذا البحث بالتفصيل. إذن نقول الغاية في أفعاله ذاته المقدسة التي هي منبع لجميع الكمالات، وكل عالم الإمكان بصفة النظام الخير معلوم لديه وعلمه عين ذاته، وهو يحب ذاته، إذن يحب النظام الخير ولذلك أوجده. فالغاية من إيجاد النظام الخير هو حبه بذاته المقدسة، فغايته عين ذاته، لا غايته شيء خارج عن ذاته حتى يستلزم حاجته إليه أو تأثر الغير فيه كما يقول المعتزلة، حيث أن فاعليته متأثرة بالمصلحة الموجودة لخلقه، لولا تلك المصلحة ما كانت فاعليته تقتضي إيجاد هذا الفعل، كالرزق مثلا والإحياء والإماتة ونحو ذلك. ويرد الثاني، أي قول المعتزلة، أنه وإن لم يستلزم حاجته تعالى إلى غيره، صحيح، واستكماله بالغايات المترتبة على أفعاله وانتفاعه بتلك الغايات، لكن يبقى عليه، يعني على القول الثاني، لزوم إرادة العالي للسافل وطلب الأشرف للأخس. فلو كانت غايته، هذا خلوه بين قوسين، هذا شرح للغاية التي دعته إلى الفعل وتوقف عليها فعله، بل توقف عليها فاعلية الفاعل بالفعل، لأن الله تعالى ما كان يوجد الفعل إلا لأجل مصلحة الخلق، إذن لو كانت الغاية هذا المعنى الذي يذكره المعتزلة هي التي تترتب على الفعل من الخير والمصلحة لكان لغيره شيء من التأثير فيه، ولو تأثيرا ما على إجماله، ولو تأثيرا ضعيفا. يعني الله تعالى لولا مصلحة الخالق ما كان يرزقهم مثلا، إذن فاعليته للرزق مثلا، فاعليته للحياة جاءت من وراء مصلحة الخالق، هو مصلحة الخالق خارج عن ذاته. إذن هناك نوع من تأثير السافل في العالي أو طلب العالي للسافل، وهو فاعل. يعني والمفروض أن الله فاعل أول، يعني أول الفواعل، تام الفاعلية، لا يتوقف في فاعليته على شيء، بل الحق. هذا الجواب الصحيح كما تقدم أن الفاعل بما هو فاعل لا غاية لفعله بالحقيقة إلا ذاته الفاعلة بما هي فاعلة، لا يبعثه نحو الفعل إلا نفسه، وما يترتب على الفعل من الغاية غاية بالتبع كما ذكرنا سابقا، وهو تعالى فاعل تام الفاعلية وعلة أولى إليها تنتهي كل علة. فذاته تعالى بما أنه عين العلم بنظام الخير، يعني نظام الأحسن، يعني عالم الإمكان، غاية لذاته الفاعلة، لأنه يحب ذاته وذاته عين العلم بالنظام الخير، يعني يحب النظام الخير ولذلك يوجده لذاته الفاعلة لكل خير سواه، والمبدأ لكل كمال غيره. إذن يحب ذاته لأنه مستجمع لجميع الكمالات، ومن جملة الكمالات الأفعال التي تصدر منه، لأن الأفعال كلها آيات له، وله في كل شيء آية، أو لم أجد شيئا إلا ورأيت الله فيه وقبله وبعده. هذا الدليل على أنه وجود كل شيء يدل على كمال في ذات الله تعالى، والله تعالى لا يطلب من وجود الأشياء والأفعال إلا كمالاته الذاتية. خب، هنا البحث لم يتم، بقي ذاك المطلب الذي نحن أشرنا إليه، أن حتى الغايات والمصالح الموجودة في عالم الإمكان كلها بالعرض، ولا بد أن تنتهي إلى ما بالذات وهو الله تعالى. هذا المطلب نخليه إلى نهاية البحث. هنا سيد العلامة ذكر إشكالا ورد عليه. قد يقال أنتم من جهة تقولون أن فاعلية الفاعل متوقفة على العلة الغائية، لولا العلة الغائية الفاعل لا يقصد الفعل. خب، بناء على هذا إذا كانت العلة الغائية هي مؤثرة في فاعلية الفاعل، هذا دليل على أن العلة الغائية غير العلة الفاعلية، هناك متوقف ومتوقف عليه. من جهة ثانية تقولون أن غاية الذات الواجبة هي عين الذات المتعالية، يعني عين الفاعلية. خب، شلون يصير الغاية والفاعلية في الله واحدة، ولكن من جهة ثانية تقولون أن فاعلية الفاعل متوقف على العلة الغائية؟ إذن المتوقف والمتوقف عليه يقتضي المغايرة. شلون في الله تعالى ليست المغايرة موجودة، بل موجودة الوحدة والعينية؟ بس الوحدة فيها تسامح، بل عينية مو الوحدة، لأن العينية فوق الوحدة. سيد العلامة في الجواب يقول أنه هذا الذي قيل أن فاعلية الفاعل متوقف على العلة الغائية، والعلة الغائية مؤثرة في فاعلية الفاعل، هذا ليس المقصود منه العلية والمعلولية، المراد منه أعم من العلية والمعلولية، يعني المراد منه عدم الانفكاك، التلازم بينهما. هذا التلازم بين العلة الفاعلية والعلة الغائية تارة بنحو العلية والمعلولية وتارة بنحو العينية، هذا مثل ما يقال في الواجب تعالى أن وجوده يقتضي وجوده، أو أن وجوب وجوده يقتضي وجوده. خب، هذه العبارة بحسب الظاهر أن هناك علة ومعلول، وجوب الوجود علة، يقتضي وجوده معلول، والحال أنه في الواقع ليس هو التوقف ومتوقف ومتوقف عليه أو علة ومعلول، في الواقع هذه العبارة في مقام بيان عدم الانفكاك بينهما، يعني وجوب وجوده يلازم وجوده، بل وجود وجوب وجوده وجوبه عين وجوده لا فرق بينهما. إذن المراد من التوقف هنا أعم من التوقف بين الشيئين، أو الملازمة بين أمرين كان في واقع بينهما حق عينية. وإن كان حسب التعبير أو التحليل العقلي نفرض المغايرة بينهما، ولا يناقض قولنا، هذا قولنا فاعل المناقضة، ولا يناقض قولنا إن فاعلية الفاعل تتوقف على العلة الغائية الظاهر في المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه. الذات الواجبة هي عين الذات المتعالية، ماكو مناقضة. لماذا؟ فإن المراد بالتوقف والاقتضاء في هذا المقام المعنى الأعم الذي هو عدم الانفكار، فهو كما أشار إليه صدر المتألهين من المسامحات الكلامية التي يعتمد فيها على فهم المتدرب في العلوم، يعني من باب أن العاقل تكفيها الإشارة. هذا بعد السامع والمخاطب لابد أن يلتفت إلى أن المقصود مو المغايرة الحقيقية دائما، المراد هنا المغايرة الاعتبارية والتلازم الواقعي أعم من التلازم بين وجودين أو التلازم بين شيئين في الوجود أحدهما عين الآخر. كقولهم مثلا في تفسير الواجب بالذات إنه الأمر الذي يقتضي لذاته الوجود، فهذا في الحقيقة ذاته إلا لوجوده، لا ذاته عين وجوده، وإنما نريد نبين الملازمة أن ذاته دائما مع الوجود، وأنه موجود واجب لذاته الظاهر في كون الذات علة لوجوده، ووجوده عين الذات. هم نقول لا منافاة في ذلك، هذا تسامح في العبارة. وبالجملة نرجع إلى المطلب الأول، أنه نحن قلنا أن ذاته هي عين العلم بالنظام الخير، وهذه الذات محبوبة لديه، مريدة لديه. إذن الله تعالى يريد هذه الذات، أي يريد الأفعال التي تصدر من هذه الذات، فالغاية من الأفعال ذاته المقدسة التي عين النظام الأحسن، أي عين العلم بالنظام الأحسن. بناء على هذا نضيف إلى هذا المعنى معنى آخر للغاية، نقول هناك غاية بمعنى آخر، وهي الغايات الموجودة في عالم الإمكان. فإن هذه الغايات كل فعل وكل موجود في عالم الإمكان له غاية، ولغايته غاية، ولغايته غاية، وهكذا إلى أن ننتهي إلى الواجب. إذن المقصود من هذه الغاية ماذا؟ أن كل عالم الإمكان يطلب الكمال المطلق وهو الله تعالى، ولكن بعضه يطلب مباشرة بدون الواسطة كوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام، والبعض الآخر يطلب بالوسائط كالإنسان العادي الذي يطلب الله تعالى ولكن من وراء التمسك بأهل البيت عليهم السلام. وأيضا هناك من يطلب الله تعالى ولكن يطلبه ونحن لا نعقل لسه كم واسطة موجود وما هي الوسائط، وهي سائر الموجودات التي ذات فاقد للشعور، ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسبحون تفقيهم، لا تفقهون تسبيحهم، هم لا تفقهون تسبيحهم. من يدري أن هذا الحجار شلون يطلب الكمال الواقعي، وإشلون يسبح الله تعالى، وإشلون يعبد الله تعالى، ولكن كل عالم الإمكان يكون طالبا لله تعالى وطالب للكمال المطلق. إذن الغاية للغايات هو ذاته المقدسة، وكل غايات متصورة في عالم الإمكان لابد أن تنتهي إلى غاية بالذات. خب ما الدليل على هذا المطلب؟ الدليل على هذا المطلب هذا البيان، نقول ذكرنا سابقا في هذا المرحلة في موارد متعددة قلنا أن المعلول وجوده حقيقة بالنسبة إلى العلة وجود الرابط قائم به، لا يمكن أن يتخلف عن العلة. صحيح العلة التي أفاضت الوجود على المعلول، ها ليس كلامنا في العلل المعدة وأمثالها، كلامنا في العلة التي أفاضت الوجود وهي الواجب تعالى، يعني العلة الفاعلية الحقيقية. خب نقول المعلول وجود الرابط قائم بالعلة. المعلول هذا الوجود الذي أخذه من العلة وهو وجود رابط وقائم بالعلة، هذا الوجود استقل عن العلة؟ لا، بل يبقى رابطا إلى الأبد. الشيء لا ينقلب عما هو عليه أو عما هو عليه من حقيقته، حقيقة وجود المعلول حقيقة وجود الرابط. بناء على هذا، هذا المعلول قبل ما يوجد كمال وجوده كان موجودا في العلة؟ نعم. عندما وجد المعلول، المعلول الذي وجد بصفة وجود الرابط، هذا المعلول متعلق بعلته؟ نعم. هذا المعلول يرى أنه في مرتبة دون مرتبة علته؟ نعم، لأن هذا المعلول له علم والتفات ما بعلته، لأن المعلول لا يرى في نفسه إلا كمالا عرضيا، إلا وجود الرابط. من أين جاء؟ جاء من العلة التي كانت ذات كمال ذاتي وذات وجود ذاتي. إذن كل عالم الإمكان يخضع لهذا القانون أنه معلول ووجود رابط، وكل عالم الإمكان لكونه وجود رابط يشعر في ذاته أنه وجود متعلق بمن؟ بعلته، وأن كماله الوجودي جاء من قبل علته، لأن هذا المعلول الذي يرى نفسه رابطا لا يرى لنفسه أي استقلالية وأي موضوعية وأي شأن إلا ما كان مفاضا من قبل علته، فكل شيء عنده هو من العلة. إذن كل معلول لا يطلب شيئا في وجوده إلا علته، لأن علته هي التي أفاضت الوجود على المعلول، وهي الأشرف وهي العالي وهي الأكمل والأفضل، والمعلول في قباله هو الأخس هو السافل وهو الداني. ولهذا هناك إشح حقيقي في عالم الإمكان، وهو كل ممكن موجود يطلب الباري تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قلنا إنا لله، إنا يشمل كل عالم الإمكان مو فقط الإنسان، كل إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني الكل يسير نحوه والكل يطلب كمال الباري تعالى. لماذا؟ لأن الكل موجودات رابطية متعلقة به، ولا يجد الكل أي كل عالم الإمكان في نفسه أي كمال ذاتي إلا أنه عرضي وجاء من قبل الواجب. إذن لا يليق بهذا المعلول أن يستقل عن علته ويطلب نفسه ويترك الواجب وهو العلة التي هو قائم بها وليس له أي استقلال في الواقع الخارج عن تلك العلة. أصلا يستحيل، مو أنه يمكن أو لا يمكن، محال من ذلك. نمثل مثال لتوضيح المطلب أكثر. مثلا نفرض الصفات النفسية، الصفات، العلم، العلم وجود الرابط قائم بماذا؟ بالنفس العالمة. طب يمكن أن نفرض أن هذا العلم الذي وجود الرابط يطلب نفسه دون نفس العالمة التي هي بمنزلة الوجود القائم بالنسبة للعلم؟ ما يمكن. العلم كيفية نفسانية، عرض قائم بالنفس لا يمكن أن يتخلف عن النفس، فالعلم بهذا العلم هو في الحقيقة علم بالنفس، وحب هذا العلم في الحقيقة هو حب النفس، لا حب العلم بما هو علم ومنفصل عن النفس. أصلا ما يمكن الانفصال فيه لأنه وجود رابط ومتعلق بالنفس. ولهذا في الله تعالى، هذا من باب تقريب المطلب ذكرت هذا المثال، هكذا نقول كل عالم الإمكان متعلق به، وكل عالم الإمكان يطلبه، وكل عالم الإمكان يسبحه، وكل عالم الإمكان يعبده، وكل عالم الإمكان يحمده. فقط بقي شيء في هذا الوسط، هاي المصيبة، المصيبة كلها من وراء هذا الشيء، أن الله تعالى أعطى للإنسان اختيار وحرية، وهذه الحرية والاختيار تقفل الإنسان عن الله تعالى. فقط هذه النقطة موجودة، وإلا الحيوان في تميئ آنات حياته يسبح الله تعالى، حتى بدن الإنسان يسبح الله ولكن الإنسان ما يشعر، وحتى نفس الإنسان تسبح الله تعالى ولكن هو شنو ما يشعر. لماذا؟ لأن أعطاه هذه المزية فقط، مزية العاقل والحرية والاختيار والفهم، فقد يغفل. ولهذا إذا عرف نفسه ووصل إلى هذه المرتبة من اليقين أن نفسه وجود رابط ومتعلق بالواجب، وهذا الوجود لا يطلب إلا الكمال الواقعي وهو الكمال المطلق، عرف ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. أما عندما لم يعرف نفسه يتصور الآن هذا الكتاب الذي يملكه هو المالك الحقيقي، يتصور أن هذه السيارة أو هذه الدار التي يملكها هو المالك الحقيقي، يتصور أن هذا العين الموجود عنده هو المالك الحقيقي لها، تأخذه الأنانية والغرور والتكبر. أما إذا جعل هذه الأمور كلها لله هو المالك الحقيقي وأنا مالك المجازي، هو عرف الله تعالى لأنه عرف نفسه وعرف اعتبارات نفسه، وأن هذه النفس قد لها شأنية في الخارج، شأنيتها أنها تملك كل شيء بالعرب، حتى أنها لا تملك بدنها، والشاهد على أنها لا تملك بدنها عندما يأتي سلام الله عليه إسرائيل، لماذا لا يتمكن من أن يقف أمامه؟ أنا أملك هذا البدن، لماذا أنه تأخذ البدن مني وتفصل بين النفس والبدن؟ يقول لا، هذه النفس عندما كانت في هذا البدن في خلال هاي 70 سنة هذا كان بأمر الله، الآن بأمر الله أفصل عن البدن. إذن لا وضع النفس في البدن كان باختيارك ولا فصلها عن البدن باختيارك، كلاهما بدون الاختيار. جئت الى الدنيا بدون الاختيار وتذهب من الدنيا بدون الاختيار كما في الروايات الواردة. إذن هذا المبنى من المباني المهمة جدا في دفع شبهات المتكلمين خصوصا العامة لعنة الله عليهم، الذي انحرفوا عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام وعن المعارف الإلهية الحقة، فطرحوا شقد شبهات في قضية خلق العالم، خلق السماء، خلق الأرض، شنو الغاية من هذا الخلق. البعض قالوا أن الله تعالى أفعاله لا يسأل عنها، بعضهم قال أن الله تعالى اللغو والفعل بدون الغرض بالنسبة إليه لا بأس به، الفعل الفاقد للغرض أو اللغوي هذا لا يليق بالإنسان، أما بالنسبة لله لا، لا يسأل عما يفعل. جابوا هذه الآية، شنو ربط هذه الآية بهذه المسألة؟ قالوا وتسألون عما تفعلون ولا يسأل عما يفعل. الله تعالى قطعا إلى غايات، بل هو الحكيم المطلق، الحكيم المطلق يتوقع منه الغاية أكثر من غيره. الحكيم الغير المطلق قد يصدر منه فعل لغوي، فعل سهوي بدون الغاية، أما الحكيم المطلق أصلا ما يمكن أن يصدر منه فعل بدون غاية، يستلزم منه القبح والاستهجان، ولكن غاية أفعاله أشرف الغايات وأفضل الغايات، وهي ذاته المقدسة، بل ذاته المقدسة هي أم الغايات، فإن جميع الغايات ترجع إليه، كما أن جميع الإرادات ترجع إليه، جميع المشيات ترجع إليه، جميع الطلبات ترجع إليه، كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فإن سلسلة العلل في عالم الإمكان هي كلها تنتهي إليه. طب إذا هي العلل الفاعلية، لو قلنا أن العلل الفاعلية متعددة تنتهي إليه لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، طب بطريق أولى العلل الغائية في هذه العلل الفاعلية تنتهي إليه، إذا هي العلل الفاعلية تنتهي إليه، فكيف العلل الغائية والغايات لا تنتهي إليه؟ بلا شك الكل ترجع إليه. نعم يبقى شيء أن الإنسان غافل وغير مشعر لتعلقه بالدنيا وحب الدنيا أو تلوثه بالمعاصي، هذا يغفله عن هذا السير، وإلا كل شيء يسير إليه. ولهذا الإنسان عندما يلاحظ ذاته وحقيقته يجد أن كل إنسان لو سألته يحب الكمال، ماكو إنسان يقول أنا ما أحب الكمال، الكلام شنو في الشبهة المصداقية، بس ما يدري الكمال الواقعي ما هو في الخارج. البعض يرى الكمال هو أن يأكل كل يوم تمن دجاج وما يعزمنا، هذا يرى الكمال. أكو واحد يرى الكمال أن يسافر إلى أمريكا ويتونس في أمريكا. أكو واحد يرى الكمال أن يكون رئيس جمهور في هذا المملكة. ولكن في الحقيقة الكمال المدفون والمستور في ذات الإنسان هو الكمال المطلق الذي يطلبه، ولكن هذه الكمالات كلها كمالات مجازية. يتصور الإنسان لعقله القصير لفهمه القصير أن الكمال الواقعي هذا. ولهذا أنا سمعت مرة خطاب السيد الإمام رحمة الله عليه كان يذكر هذا المثال، كان يقول أنه رئيس جمهور أمريكا إذا قالوا له أنه إحنا نعطي لك حكومة العالم كلها، أنت أحكم على كل العالم على وجه الكرة الأرضية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، بعد شو تريد؟ السيد الإمام كان يقول أنه بعد ذلك يقول أنا أريد المريخ مثلا، أريد القمر، أريد الزحل، باقي الكرات. إذا قلنا أنه تلك الكرات من نعطيها لك، أنت تحكم على المنظومة الشمسية كلها، بعد ذلك يريد يقول أنا أريد السماء الثانية، السماء الثالثة. يقول هذا ما يدري أن الكمال الذي يطلبه الإنسان هو الله تعالى، مو هذه الأمور. والشاهد على أن هذه الأمور ليست كمالات واقعية أنه ما يشبع، كلما يعطى له يريد. أما هذا الذي يطلب الله تعالى انتهى بعد، هذا طلب الكمال الواقعي، والكمال الواقعي أصلا ما ينتهي حتى يشبع أو يشبع. فالسيد الإمام كان يذكر هذا المثال أن هذا الرئيس الجمهور الأمريكي هذا في الحقيقة ما ملتفت إلى أن ذات الإنسان ذات متعلقة بالله، فطرة تطلب الله تعالى، ولكن يتصور أن الكمال الذي يريده الحكومة على الأرض مثلا، الحكومة على الكرات الشمسية، ما أدري على المنظومة الشمسية. ولهذا كلما يعطى له يريد شيء فوقه. خب هذا يعطى ويعطى ويعطى إلى أن يصل إلى حد يرى أنه واقعا هذه أصلا ليست كمالا، الكمال الحقيقي هو ذاته المقدسة، وهذه كمالات مجازية. ولعله يقال أن منشأ النزاع والخلاف الموجود الآن في العالم من أسباب النزاع هو هذا، أن كل يطلب الكمال لنفسه ويتصور أن الكمال أي مصداقه، يعني كلهم واقعين في شبه المصداقية حسب اصطلاح الأصوليين، يتصور أن الكمال الذي يطلبه ويليق به هو أن يحكم على ناس ويظلمهم ويقتل أبناءه ويستحي نساءهم. يتصور هذا الكمال، والحال هذا مو كمال، هذا في الحقيقة نفي الكمال، ضد الكمال. في الواقع الكمال الواقعي أن يتصل بالله تعالى وأن يكون عبدا لله حتى يكون مثله، وإذا صار عبدا لله صار مثله، عبد أطعني تكون مثلي أو مثلي، ذاك الكمال المطلق. يتصرف تصرفا تكوينيا تثبت له الولاية التكوينية، يمكنه أن يرد الشمس ماكو مانع إذا وصل إلى تلك المرحلة من الكمال، هذا الكمال الواقعي أن الشمس ترد لأجله، مو أن هذا الكمال الواقعي أنه بالدبابات والطائرات يحكم على العالم ويظلم الناس ويذبح أبنائهم، هذا مو فقط واقعا الكمال الواقعي. ولكن شنو الإنسان؟ المشكلة فقط في الإنسان، أن الإنسان الله أعطاه حرية والاختيار ليستفيد منها في الطريق الصحيح، ولكن يستفيد منها في الطريق الباطل. فلهذا انا ذكرت قبلا ما ادري امس اول امس كان السيد سأل عن بعض الكلمات العامة، قلت اصلا المتكلمين العامة سيدنا اصلا ما يفهمون مبانينا. هذول الوهابية عندما يقولون هذول الشيعة مثلا مشركين ويعبدون الأئمة او الانبياء اصلا ما يفهمون معنى التوحيد الافعالي، اصلا ما يدركون مبانينا في الحكمة وفي علم الكلام. لسا هذا المبنى الذي احنا الان بيناه وان كل شيء يسير نحو الكمال المطلق، وهذا المعنى الثاني للغاية، وان الغاية هنا هو عشق كل عالم الامكان لله تعالى، مو عشقه لنفسه ولذاته، ذاك المعنى الأول كان. هذا معنى الثاني، أن المقصود منه أنه غاية الغايات، يعني كل شيء في عالم الإمكان يحبه، يحبه ذاتا وفطرة، وكل شيء يطلبه، هسه سواء يشعر ذلك أو لا يشعر ذلك بحسب الظاهر. هذا المبنى أصلا مو واضح عند متكلمين العامة، يعني المشاعر والمعتزلة أصلا لم يفهموا هذا المبنى، فضلا عن أنهم إما ينكرونه أو يردون عليه، ولا هذا وقعوا في تلك الشبهات وأرادوا أن يتخلصوا منها. الأشاعرة قالوا أن أفعال الله تعالى أصلا ليست معللة بالأغراض، والمعتزلة قالوا لا، معللة بالأغراض، ولكن الأغراض هي مصالح الخلق لا شيء آخر. وردينا على المقالتين كما تقدم. أكو مجال للتطبيق، نطبق هذا المقطع الأخير. وبالجملة، هذا في الحقيقة وبالجملة يرجع إلى هذه العبارة، مو هنا قلنا فذاته تعالى بما أنه عين العلم بنظام الخير غاية لذاته الفاعلة لكل خير سواه والمبدأ لكل كمال غيره، بعد ذلك قلنا ولا يناقض قولنا، هذا لا يناقض كان شنو؟ جملة معترضة في الوسط. نرجع إلى ما ذكرناه، والمبدأ لكل كمال غيره وبالجملة، فعلمه تعالى في ذاته بنظام الخير غاية لفاعليته التي هي عين الذات. ولهذا تذكرون في بداية هذه المرحلة الثامنة ذكرنا كلاما عن الشيخ الرئيس ابن سينا الذي قال أنه أفضل بحث في الحكمة هو بحث العلة الغائية. هذا أفضلية بحث العلة الغائية، هذا يتبين في هذا المطلب الذي الآن اليوم بيناه، بل الإمعان في البحث يعطي أنه تعالى غاية الغايات. هذا تفسير الثاني للغاية، يعني مو فقط أن الله يطلب ذاته ومريد لذاته ولذلك مريد لأفعال ذاته، لأن ذاته مشتملة على كمالات أفعاله، لا، بل الله تعالى هو الغاية الأولى وكل ما سواه يطلبه ويحبه. هذا صار معنى ثاني للغاية، يعني كل ما سواه إلى إذا له غاية فإن غاياته إما بالواسطة وإما بدون الواسطة تنتهي إلى ذاته، إذن كل ما سواه يعشقه ويحبه. فقد عرفت أن هذا البرهان الدال على هذا المعنى الثاني، فقد عرفت أن وجود كل معلول بما أنه معلول رابط صحيح بالنسبة إلى علته لا يستقل دون العلة. ومن المعلوم أن التوقف لا يتم معناه دون أن يتعلق بمتوقف عليه لنفسه. لماذا؟ لأنه إذا لم نصل إلى المتوقف عليه لنفسه يستلزم منه التسلسل، وإلا لتسلسل. فإذا كل شيء إذا توقف على شيء آخر ذاك يحتاج إلى شيء آخر إلى أن ينتهي إلى الواجب الذي متوقف لنفسه لا لغيره. وكذا الطلب والقصد والإرادة والتوجه وأبثارها لا تتحقق بمعناها إلا بالانتهاء إلى مطلوب لنفسه ومقصود لنفسه ومراد لنفسه ومتوجه إليه لنفسه ومصادر، هذه كلها ذاته المقدسة. وإذ كان تعالى هو العلة الأولى التي إليها ينتهي وجود ما سواه، فهو تعالى استقلال كل مستقل وعماد كل معتمد، فلا يطلب طالب ولا يريد مريد إلا إياه، ولا يتوجه متوجه إلا إليه. إما بلا واسطة لكونه قريب الوجود إليه في جواره، أو مع الواسطة إذا لم يكن في جواره، فهو تعالى غاية كل ذي غاية، ولا توجد غاية في عالم الإمكان مستقلة متنتهي إليه تعالى. هذا تمام الكلام في العلة الغائية، والحمد لله رب العالمين.